بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا توفيق الله عز وجل موصول حول انتقاء بعض الرسائل في هذا الدرس المبارك. وانتقينا لكم اليوم اعتقاد الإمام أبي منصور معمر ابن أحمد كما رواه الإمام قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، فقد ذكر اعتقاد أبي منصور معمر ابن أحمد رحمه الله تعالى، فانتقيناه لكم اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر ربيع الثاني لعام 1435. قال الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني المتوفى سنة 535 في كتابه الماتع الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، قال أخبرنا أحمد ابن عبد الغفار ابن أشتة أخبرنا أبو منصور معمر ابن أحمد قال ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف، أي الزهد يعني، فالتصوف كان مصطلحا في الصدر الأول يراد به الزهد وليس يراد به ما عليه هؤلاء من الضلال والانحراف، ومع ذلك كما ذكرنا كثيرا بأن مثل هذه المصطلحات تترك لاختلاط الحابل بالنابل، فيقال في الزاهد إنه زاهد، ويقال في المتصوف الذي على اعتقادهم إنه صوفي، لا سيما وهذه النسبة أصلا ما تصح، هذه النسبة ما تصح من جهة اللغة، فضلا عن أنها لم ترد على ألسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين، فأقول وبالله التوفيق. فهنا رحمه الله تعالى لما رأى غربة السنة، وهذه الغربة شكاها الأئمة مع تقدمهم، بل لا نكون مبالغين إذا قلنا شكاها الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة غربة، ولهذا جاء في الأثر أنه لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس ابن مالك يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وجاء أيضا في الأثر الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه كان يبكي بكاء شديدا، ولما سئل عن بكائه قال ما أعرف شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وورد ذلك أيضا عن أبي الدرداء لما دخلت عليه أم الدرداء فوجدته يبكي وقال نفس الكلام. وورد ذلك أيضا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال لو اطلع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في هذا المسجد لما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأوزاعي، وكل واحد ينقل شيئا، أبو الدرداء، الحسن، الأوزاعي، كل واحد من هؤلاء يقول الأوزاعي، فكيف لو أدركنا، كيف لو أدركنا هذا، لو أدركنا ونحن في عصرنا ماذا كان سيقول؟ ونحن نقول اليوم إذا كان هؤلاء اشتكوا الغربة من صحابة وتابعين من كبار ومتوسطين وصغار ومن بعدهم اشتكوا غربة الإسلام يوما كان الإسلام قويا وكان الإسلام محكما وكان العلماء متوافرين، فإذا أردت أن ترحل إلى خراسان فالعلماء، وإذا أردت أن ترحل إلى المغرب فالعلماء، وإذا أردت أن ترحل إلى الشام فالعلماء، وإذا أردت أن ترحل إلى مصر فالعلماء، وإذا أردت أن ترحل إلى الحجاز فالعلماء، إلى مكة والمدينة، إلى الكوفة والبصرة فالعلماء، في كل بقعة العلماء العلماء. تخيلوا يا أخواني أن البخاري رحمه الله تعالى يكتب معتقده عن أكثر من 1000 شيخ، فهل يا ترى تجد أنت في هذا في عصرك هذا 1000 شيخ على المعتقد الواحد، على هذا المعتقد تذهب إلى هذا وتقول ما معتقدك إذا هو معتقد للسنة؟ تلقى هذا وذاك 1000 عالم، والبخاري حينما هذا إلى الواحد فيرى ترى من هو؟ ما نقول 1000 طالب علم ولا 1000 يعني مبتدئ، وإنما 1000 عالم يذهب إليهم البخاري ويتلقى عنهم العلم، فيقول لقيت أكثر من 1000 عالم، من 1000 عالم من شام ومصر وحجاز وكذا وكذا كذا كذا، قال أبو حاتم، كذا قال أبو زرعة، لقينا علماء الأمصار من حجاز وشام وكذا وكذا، فكانوا يقولون. فهل يا ترى أنت تدون هذا المعتقد الآن؟ إذا كانت يا أخواني مسألة لا لو وجود لا في كتب السلف، ومع ذلك تمزق العلماء تمزيقا وتمزق أهل العلم تمزيقا، شرط كمال، شرط صحة، عزل ما عزل إلى آخره، وهي أشياء لا تعد شيئا. إذا أرجعناه إلى كتاب وإلى سنة واضحة بينة، وإذا أرجعنا الأمر إلى النصوص، فهل يا ترى تجد الآن حينما تريد أن تكتب اعتقادا تنقله عن أئمة وعلماء، هل تجد 1000؟ طب تجد 100؟ طب هل تجد 10؟ يعني تقول قد أجد 10 في الكرة الأرضية مثلا، قد أجد من أقول عالم أنقل معتقدي عنه. فإذا كان هؤلاء مع وفرة العلماء قد اشتكوا الغربة، فماذا نقول نحن الآن؟ ماذا نقول نحن الآن؟ لكن على كل لابد أن نعلم أن السنة غريبة في كل عصر، حتى في عصر البخاري غريبة، وحتى في عصر كبار التابعين فهي غريبة، ومن بعده فهي غريبة، والآن هي غريبة، لكن الغربة تتفاوت. فنحن والله يا أخواني نعيش الآن غربة ربما ما مرت على المسلمين من قبل، من اختلاط المفاهيم وقلب الموازين والضرب في مسلمات الشريعة وإبعادك عن كتب أهل السنة والجماعة بقدر المستطاع، وصارت العقيدة ما في رأسك وصار العلم ما في ذهنك. فمن أحسن البيان والفصاحة وأحسن عرض الآراء ولو كان ضالا منحرفا قيل هذا هو العالم. حتى صدنا نحتاج إلى المفاهيم الأولى، ما العلم ومن العالم؟ كلمة العالم هذه نحتاج ندرسها، كلمة العلم. ولهذا صدق ابن عبد الوهاب لما وضع في الأصول الستة رسالته القيمة المباركة، فمن الأصول الستة ماذا قال يا أخوان؟ أراد أن يفرق في أصلين بين عالم وفقيه وغير العالم والفقيه، ما العلم ومن العلماء، ما الفقه ومن الفقهاء، وأصل آخر بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذه الغربة كان يشتكيها أهل السنة والجماعة كثيرا، ومن عرف السنة وعرف البدعة عرف كيف أن السنة في غربة دائمة مهما وجد العلماء، فإن السنة في غربة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبينك وبينه الآن 600 سنة تقريبا، ومع ذلك كان يسكت ويفتح. الإمام أحمد كيف أدخل السجن وبينك سنة ومئة سنة، ومع ذلك حرب في معتقده، وذبح أهل السنة ذبحا على يد دولة الاعتزال، دولة المأمون والمعتصم والواثق. وهذه غربة شديدة يتحدث عنها البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، وكيف وصلت إلى أنه صار من الصعب أن تجهر بعقيدة السنة والجماعة في القرآن، صار من الصعب، يا ويلك إن جهرت بهذا. ولهذا أئمة كبار وافقوا هذه الفتنة تورية، لحقن دمائهم وصيانة أنفسهم. فالإسلام فالسنة تعيش غربة دائما. ولهذا إخواني أهل السنة قليلون. مر معنا أمس رحمة نقرأ لابن تيمية لابن القيم رحمة الله عارف مفتاح دار السعادة، فهم الأقلون عددا، أهل السنة هم الأقلون عددا في كل عصر. ولهذا ما عندنا مليونيات، أول ما تجد مليونية ضع عليها أهل الأهواء، لأن ما عندنا أهل السنة ليسوا بالملايين، ما عندنا مليونية أهل السنة، ما في مليونية أبدا، لا يمكن. علامة أهل الأهواء المليونيات بالملايين، أما أهل السنة أفراد أحاد. يقال في البلد الفلاني تهاجر إلى أقصى الأرض، وليس كل من أطلق لحية أو قصر ثوبا يكون من أهل السنة، إنما أهل السنة هم من على أصول السنة التي تركنا عليها النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة. فليس كل صاحب لحية ولا كل من قصر ثوبه ولا كل من قال أنا سلفي فيكون سلفيا ويكون سنيا، إنما يحاكم الإنسان إلى أصول أهل السنة والجماعة. أين أنت من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته؟ أين أنت من توحيد الألوهية؟ أين أنت من الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر؟ ما مذهبك في الإمامة والخروج على الحكام وعدم السمع والطاعة وكذا؟ ما مذهبك في الصحابة وما موقفك في الصحابة؟ ما موقفك من أهل الأهواء والبدع؟ ومع أي حزب أنت؟ ومع أي جماعة أنت؟ هذه المسائل هي التي يحكم على الإنسان فيها إذا كان من أهل السنة أم لا. نعم. وإذا نظرت إلى ذلك وجدت فعلا الغربة الشديدة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال فأقول وبالله التوفيق، ونكمل ذلك إن شاء الله بعد صلاة العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رحمه الله تعالى الإمام معمر ابن أحمد قال ولما رأيت غربة السنة، وقد تكلمنا عن ذلك إلى أن قال فأقول وبالله التوفيق، إن السنة الرضا بقضاء الله. طبعا هذا إخواني إظهار المنهج في أزمنة الغربة. فالإمام أبو منصور معمر ابن أحمد قام بما يجب عليه من نصح لإخوانه ومن نصح للمسلمين حتى يكون الناس على بينة من أمرهم. قال ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين وصية من السنة. فالواجب على طالب العلم أن ينجو بأمته وأن يدل أمته على الخير، وإذا لم يقم طالب العلم بتعليم الأمة السنة فمن يقوم؟ وإذا لم يقم بنصح الأمة فمن يقوم؟ لا سيما إذا نطق رويبضة، إذا نطق رويبضة وإذا تكلم من لا يعلم، فيا ترى من هو أولى بالنصح، هو أو هم الذين لا ينصحون المسلمين بل يقدمون السموم لهم؟ لهذا مع غربة الأمر ومع حلول الحوادث وتغير السنة ينبغي أن نعنى بتعليم أمتنا السنة على المنابر، في الدروس، في المحاضرات، بكتب، بشرائط، بالدلالة على الخير وبالدلالة على السنة. ينبغي أن لا يحتقر الواحد نفسه ولا يحتقر الواحد شأنه. فكلمة خير تبلغها الأمة قد ينفع الله سبحانه وتعالى بها. أنت في بيتك مع جيرانك في مسجدك، ليس باللازم أن يأتيك العالم أو الشيخ لينصح في قريتك أو ينصح في بلدتك، بل قم أنت. وينبغي مع كل هذا أن نتواصل بالخير ونجتمع عليه، لا أن يحارب بعضنا بعضا، يرى أخاه على السنة ويرى أخاه ناشرا لها ويرى اجتماع الناس حوله فيحاول أن يخرج فيه من المعايب وأن يلتمس له من العثرات ما يصد الناس عن اتباعه وعن السماع له. ما ينبغي هذا، وإنما الإنسان ينبغي أن يكون سليم الصدر، كما أنه هو سليم المنهج سليم المعتقد ينبغي أن يكون أيضا سليم الصدر. ومما يقتل الدعوة في أي مكان حقيقة تنافر أهل المكان وتنافر أهل المسجد وتنافر أهل البلدة، وهذا يقوم ضد هذا وهذا يؤلب على ذاك، وكل يفعل من المكيدة ما يصد الناس عن إخوانه، مثل هذا الحقد يا إخواني أو الحسد أو الغيرة بين الأقران، ينبغي أن تنحى في سبيل أن يقوم العمل الإسلامي وفي سبيل أن تقوم الدعوة إلى الله عز وجل. وينبغي للإنسان أن لا يصد عن سبيل الله وهو لا يدري ولا يشعر، ونحن نعلم أن الشيطان إنما يزين للإنسان كل شيء، فقد أكون سببا في إيقاف درس أخي وأنا أحسب أنني أحسن صنعا، وقد أكون سببا في عدم قيام دعوة في مكان وأنا أظن أنني أحسن صنعا، إنما أنا أريد سنة وأريد مثلا هذا الأخ ليس مؤهلا وهذا الأخ ليس كذا، ويأتيني الشيطان يرخص لي بعض هذه الأشياء، وهذا غلط. الأمة في حاجة الآن إلى جهد كل واحد وإلى نصح كل واحد، في حاجة ماسة، وليس باللازم كما قلت أن يأتيك الشيخ أو العالم، أنت في محيطك في بيتك في أهلك. الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون من رسول الله ويعود كل واحد منهم ليعلم بيته ويعلم أهله ويعلم أسرته فيعود بالخير، فتقول المرأة يا لزوجها ماذا أنزل اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أنزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم. فالإنسان لم ينبغي أن ينشر السنة في أزمنة الغربة، وينبغي أن يدل الأمة على الحق في أزمنة الغربة ولو دلالة مجملة، لا تتصدر تدرس تشرح، وإنما على الأقل الدلالة المجملة، الدلالة المجملة التي هي قائمة على النص وعلى الأمر المعروف وعلى النهي عن المنكر. لكن للأسف الشديد تجد في كثير من المناطق يا إخواني، في كثير من المناطق من التشاحن ومن البغضاء ومن التنافس ومن الحسد ومن الحقد، ولهذا لا يوجد واحد صاحب عمل في أي مكان، لا داعي ولا عالم ولا شيخ ولا صاحب عمل، إن قام واحد على بناء مسجد قالوا أنت تسرق، إن قام واحد على بناء مدرسة قالوا أنت تستفيد منها، إن قام واحد على دعوة قالوا أنت لست مؤهلا، إن قام واحد على أي مشروع مشريع الخير أو كذا أو دعوة الله عز وجل قام الناس وصدوا عن ذلك. اتق الله يا أخي، ضع يدك مع يد أخيك، لا تكن منافسا غير شريف، بل ادعو له، إن اجتمع الناس حوله أو أحبه الناس أو كذا وكذا كن أنت سببا يعني في ذلك، وادعو له بالبركة وادعو الله أن ينفع به، واحمد الله أن قام غيرك بعمل يلزمك واصطلحت أنت. فنحن مدينون يا أخواني للعلماء، نحن مدينون لأهل النفقات والخير، فلولاهم بعد الله سبحانه وتعالى ما وجدنا مساجد تبنى ولا وجدنا دعوة ينفق عليها ولا وجدنا كتب تشترى. فأيضا أصحاب الأيادي البيضاء وإن كانوا لا يحسنون تعليم العلم، لكن هؤلاء أيضا قاموا بدور عظيم، الإخوة الذين يقومون على دعوات على إنفاقات على أموال على إصلاح بين الناس على مثلا دلالة على خير، أيضا هؤلاء على ثغر عظيم. مصعب بن عمير قام في المدينة، قام بتوطئة المدينة لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفع الله الإسلام بمقدم مصعب أولا، وأتى هو بالمسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له دور. معاذ بن جبل في اليمن، أبو موسى الأشعري في اليمن، فلا يحقرن أحدكم نفسه ولا يحتقرن نفسه، لكن بسلامة الصدر وبالمحبة بيننا وبالتناصح وبالألفة، والعالم يعلم الجاهل وطالب العلم يدل على الخير والمنفق يبذل ماله والذي ما عنده لا مال ولا عنده علم فليتحرى الخير وليدل عليه. فإن الإسلام انتفع بكل واحد، انتفع ببلال، انتفع بصهيب، انتفع بعمر، انتفع بالصديق، انتفع بالعشرة المبشرين، ولا يزال الإسلام الآن ينتفع يا إخواني. والله يا إخواني أنا أرى لو شيخ الإسلام في هذه البلدة ابن تيمية رحمه الله تعالى لما استغنت الدعوة عن أمثالنا، لو أنا وابن تيمية في البلد هذه ما أغنى ابن تيمية عني، أنا في بلدتي أنا في محيطي هناك أناس ما يصل ابن تيمية، أنا فلاح في أرضي ما يأتي ابن تيمية، أبلغ علم ابن تيمية إلى الناس. فالدعوة تحتاج إلى الجميع، بدل من التناحر وبدل من التنافس وبدل من هذا، تحتاج إلى أن نتكاتف جميعا، وهذا الخير الذي ينتج نتيجة التكاتف أنت لك أجر فيه وأنا لي أجر فيه. فالإنسان يا إخواني يحصل أجورا عظيمة بالنية الصالحة، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا كانوا معكم، مع أنهم ليسوا معهم أصلا، هم في المدينة هناك لكن معهم بقلوبهم، معهم بالنية. ولا على الذين إذا ما توكل تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيون تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولهذا أهل أي بلد إن كان بينهم خصلة المحبة، خصلة المودة، صار القليل كثيرا، صار القليل كثيرا. الآن مثلا وإحنا في هذه البلدة مثلا ونريد أن نبني هذا المسجد، لو بيننا المحبة والألفة، هذا جاء بطمرة وهذا جاء بكيلة رز وهذا جاء بكيلو رز وهذا جاء بكذا وهذا، بني المسجد. أما لو كان بيننا بغضاء، والله لو هذا صاحب مليارات وهذا صاحب مليارات ما بني شيء. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام أولا يا إخواني دولة الإسلام وأمة الإسلام لما هاجر المدينة، أقامها أولا على ماذا؟ أقامها على الإخاء، على المحبة، على المودة. ربط بين الصحابة، ثم بعد ذلك جاء بالعمل ونزلت التكاليف بعد بناء المجتمع هذا، البناء العظيم، البناء الجليل. فما يقطع الدولة، ما يقطع الأمة، ما يقطع البلد إلا هذا التناحر. اللهم إذا كان شيء لله كبدعة وسنة، فبدعة وسنة وأنا نصحت، نعم أهجرك، نعم أحذر منك، نعم هذه سنة وبدعة، ونحن لا نؤاخي أهل البدع ولا نؤاخي أهل الأهواء ولا ننسرهم في طريق واحد، لكن من كانوا على طريق واحد لا ينبغي أن يزرع الشيطان بينهم العداوة. هذا أيضا من الغربة، أن يكون الإنسان يدل على الخير ومع ذلك الناس يتكلمون. ولهذا لا يتكلم الناس في أصحاب السرقات الحقيقيين، إنما يتكلم الناس في من؟ في أصحاب النزاهة. يأتي الواحد يعمل مشروعا فيأتي الناس فيقولون فلان سرق، فلان ترك، فلان فعل، فلان عمل، فلان كذا، فلان كذا إلى آخره. نعم. قال فأقول وبالله التوفيق إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله، إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله عز وجل. هذه السنة، أن أرضى بقضاء الله. الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى فرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. الرضا بقضاء الله، قضاء الله، قدر الله الذي هو فعله، يجب علينا أن نرضى به جميعا، لأن تقدير الله عز وجل وفعل الله سبحانه وتعالى كله خير. فعلى ما لا أرضى، وإن قدر المصائب وإن قدر هذه الأشياء فينبغي أن أرضى، لأن فعل الله عز وجل وتقدير الله سبحانه وتعالى كله خير. أما المقضي الذي قضاه الله سبحانه وتعالى، الله قضى المعاصي والطاعات وقدر المعاصي والطاعات وقدر الكفر وقدر الإيمان، فأنا أرضى في المقضي بما وافق الإرادة الشرعية من الطاعات، أما المعاصي فلا أرضى بها. ما آتي المعاصي وأقول والله هذا من قدر الله وينبغي علي أن أرضى بقضاء الله عز وجل، لا، وإنما أرضى بإيه؟ في المقضي بما يوافق الشريعة. فالطاعات بقضاء والمعاصي بقضاء. أرضى بالمعاصي؟ ما أرضى بالمعاصي، ولهذا أنكر المعاصي عليك وأنت تنكر المعاصي علي، ولئن وقعت في معصية ما أقول هذا قضاء الله والحمد لله أن الله قضى على المعصية، أقول لا أستغفر الله. ولهذا قال آدم عليه السلام وقالت حواء لما أكل من الشجرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا وقع الإنسان في معصية ما يقول هذا بقضاء الله وأرضى بقضاء الله، لا أستغفر. صحيح هي بقضاء الله وهي بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكنني لا أرضى بتلك المعصية، إنما أتوب إلى الله وأستغفر الله سبحانه وتعالى. يبقى هناك فرق يا إخواني بين القضاء والمقضي، بين القدر والتقدير الذي هو فعل الله وبين المقدور. أما القضاء الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى فأرضى بذلك، لأن الله لما قدر عليه المعاصي قدر بحكمة، قدر لحكمة ولعلم الله عز وجل، وذلك بذنبي فأراد الله أن يطهرني، أراد الله عز وجل أن يكون هذا الذنب سببا في رجوعي أو في عقوبتي ومؤاخذتي إذا لم أكن أهلا لذلك. ففرق بين القضاء والمقضي وبين التقدير والمقدور. نعم. وكذلك الأخذ بما أمر الله سبحانه وتعالى والنهي عما نهى الله عز وجل، فأقف عند الأمر ممتثلا وأقف عند النهي مجتنبا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة: وما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما النهي فينبغي أن أنتهي، نهاني الشارع عن معصية ينبغي أن أقول سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ينبغي إذا سمعت نهيا ألا تفلسف أمامه، ولذا انظروا للصحابة لما نزلت آية تحريم الخمر، ماذا صنع الصحابة؟ شربوا الخمرة؟ أبدا، إنما تركوا الخمر وأراقوها. يقول أنس كما عند البخاري لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت، وكنت أسقي أشياخا وأعماما لي، فقام أبو طلحة فكسر إناء الخمر وأراقها، وأراق المسلمون أواني الخمر في الطرقات حتى صار الناس يخوضون في الخمور. ما قالوا طيب، معناهم كانوا يتاجرون في الخمر، ما قالوا بعد هذه الصفقة نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لا، حرمت الخمر انتهت. كذلك لما حرم الحمر الأهلية، والحديث في الصحيحين أيضا، كفئت القدور وكانت تطبخ الحمر الأهلية، فلما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية كفأوا القدور وأراقوها ولم يلتفتوا إليها. فالمسلم إذا بلغه النهي قال إيه؟ سمعنا وأطعنا، ما قلت بعض المرة ديت، طيب السنة الجاية، طيب أول ما تطلع هذه الزرعة، أبدا، إنما يقول المسلم سمعنا وأطعنا. وإن الإيمان قول وعمل ونية، سبحان الله، وموافقة للسنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه الخمس نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. فالإيمان قول وعمل ونية وسنة. من أهل العلم من قال ذلك، من أهل العلم من قال قول وعمل، ومنهم من قال قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. وكل هذه العبارات صحيحة، كل هذه العبارات صحيحة وكلها تدور في فلك واحد. فإن قلنا الإيمان قول وعمل، فالمراد بالقول قول القلب واللسان، الذي هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. وذلك لا يصلح إلا بنية ونية، وذلك لا يكون إلا مقبولا إلا إذا كان على طريقة النبي وسنته وسنة. فهذه عبارات أربع وردت عن السلف في هذا الباب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا تعارض بين هذه العبارات. ومعنى الإيمان قول وعمل ونية وسنة وكذا، أن الإيمان ما يقبل إلا بهذا، كما قلنا لا يقبل إلا بالقول ولا يقبل إلا بالعمل. ولهذا قال بعض أئمة السنة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. الله أراد منا أو الإقرار والعمل، أو أراد الإقرار فقط؟ قالوا أرادوا الإقرار والعمل. قال: فمن عمل من غير إقرار؟ قالوا: يكفر. قال: وكذلك من أقر ولم يعمل. وكذلك من أقر ولم يعمل. وأن القدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره ومحبوبه ومكروه من الله عز وجل. أو أن القدر خيره، يبقى صفة للقدر، وأن القدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره ومحبوبه ومكروهه من الله عز وجل، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يكون في القدر خير وشر ونحن نعلم أن الشر ليس إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك؟ كيف نفهم هذا؟ نقول الشر، نعم، من عندنا يعني بسببنا، فإن نعم يفرق هنا كما قلنا بين التقدير والمقدور. فالشر يكون في المقدور ويكون بالنسبة لك أنت على اعتبار أنك سببه، عصيت الله فابتلاك الله سبحانه وتعالى. ابتلاء الله عز وجل لك إنما هو من الخير في فعله، مثل ما تضرب ولدك أنت، فضربك للولد من أجل أن تؤديه خير ولا شر؟ خير، لكن بالنسبة للولد شر، يبقى الشر بالنسبة له. أما بالنسبة لك ليس شرا لأنك إنما تضرب من أجل أن تعلمه ومن أجل أن تؤدبه ومن أجل أن تربيه. نعم. وقيل والشر ليس إليك، هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فالخير بقدر والشر بقدر، ولكن هذا من باب الأدب مع الله، فننسب إلى الله الخير ولا ننسب إليه الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ففي الخير قالوا ربهم وفي الشر قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ولم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني، فكل شيء بقدر، ما أتتك من مصيبة فهي بقدر من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم بها، ولم تخطئك إنما هي لك أنت، فالمصائب وكل مقدور الله عز وجل إنما كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، يعني كلمتك مع زوجتك، كلمتك مع ولدك، فلان سبك، أنت أعطيت فلانا، منعت فلانا، كل ذلك بقدر، كتب قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، أما علمه فهو أزلي سبحانه وتعالى قبل هذا، فعلم الله عز وجل أزلي، فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب إذا جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فعلم العمل، علم نعمل. طيب الواحد ينام في بيته وإذا كتب له الصلاح سيكون صالحا، وإذا كتب عليه الفساد فسوف يكون فاسدا، هل يصح القول هذا؟ ما يصح، إنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. نعم، قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ما الذي يدريك أنه كتب لك الصلاح أو كتب عليك الضلال؟ أنت مأمور بشرع، ولهذا يا إخواني أعظم ما ينسجم عندك به القدر والشرع أنك تتعبد الله عز وجل بالشرع وتؤمن بالقدر، لا تعارض بين قدر وشرع، فإن أحدا لا يعلم القدر، يعني جاي اليوم أعطي هذا الدرس لأن الله كتب لي هذا، طب وما يدرين أنا أتيت أتحرى الأجر والخير الذي دلني عليه شرع ربي سبحانه وتعالى، وأنت أتيت تتحرى الأجر والخير الذي دلك عليه الشرع، وإلا ما في أحد فينا قال أنا أتيت لأنه قدر علي كذا وكذا، أبدا، إنما جئنا نتحرى الشرع، لهذا الذي يحركك الشرع، ولا تعتمد على القدر لأنك لا تعلم بالقدر أصلا، ولا أحد يتحرك لأن القدر يحركه، وما يدريك أن القدر سيكون لك كذا وكذا، والإنسان لا يعلم عن القدر إلا بعد أن يقع، يعني الآن علمت أن الله قدر لي أن مجيء، طيب قبل أن آتي الله أعلم، حتى لو خرجت بسيارتي الله أعلم سأصل أم لا، يمكن أنصرف، يمكن يحصل شيء، يحسن كذا أو كذا، ما أدري، أما الآن فأقول الله قدر لي الدرس إلى الساعة الآن، يعني بعد دقيقة ما أدري أيضا، الله أعلم، فالقدر إذن يعلم بعد وقوعه، فكيف أستدل به على الفعل؟ ومن هنا رد على الذين استدلون بالقدر على المعاصي، الذي يقول أنا زنيت بقدر الله، لما تلوموني؟ أنا زنيت بقدر الله، سرقت بقدر الله، فعلت كذا بقدر الله، وما يدريك عن قدر الله؟ لماذا يا أخي ما عففت نفسك بقدر الله؟ لماذا يا أخي ما اتقيت الله بقدر الله؟ لماذا قدر الله على المعاصي بس؟ فإذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فقد جف القلم بموكل إلى يوم القيامة، وإن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله تكلم به وهو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لأنه صفة لله عز وجل، كيف يكون مخلوقا؟ وهل شيء من الله مخلوق؟ لا علمه ولا قدرته ولا رحمته، ليس شيء من الله مخلوق أبدا، إنما الله عز وجل خالق، وكذا صفات الله سبحانه وتعالى تتبعه، فليست مخلوقة، وإنما الله عز وجل لا يوصف بمخلوق أبدا. وكلم الله موسى تكليما، فأضاف الكلام إلى نفسه، وهذه إضافة صفة لموصوف. وإذ نادى ربك موسى قربناه نجيا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ينادي ربك عز وجل يوم القيامة بصوت يسمع من بعدك يسمع من قرب: يا آدم أخرج بعث النار. كل هذا الكلام لله سبحانه وتعالى. ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به على الحقيقة كلام بصوت وحرف سمعه جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إنه مخلوق فهو جهمي، ومن قال بأنني لا أقول هو مخلوق ولا غير مخلوق فهو شر من اللفظي، شر من الجهمية، بل لا ينبغي أن يتوقف، هؤلاء هم الواقفة. وكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه قد ابتدع لفظة أيضا، ولكن على الإنسان أن يقول كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله، جهمي. وقد اتفق العلماء على تكفير الجهمية، لكن بأعيانهم أو بتكفير نوع، هذا كفر نوع، أما الأعيان فينبغي إقامة الحجة عليهم. ومن وقف في القرآن فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو واقفي جهمي. ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو لفظي جهمي. ولفظ بالقرآن وكلام بالقرآن وقراءتي وتلاوتي للقرآن قرآن، والقرآن حيثما تلي وقرئ وسمع وكتب وحيثما تصرف فهو غير مخلوق. يبقى إذن ذكر ثلاثة طوائف: اللفظي والواقفة والجهمي. ها، فما هو قول الجهمية؟ القرآن مخلوق. وما هو قول اللفظية؟ لفظ بالقرآن مخلوق. وما هو قول الواقفة؟ كلام الله، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. طب لو قال لك واحد الله عز وجل ما ذكر إلا أنه كلام الله، ما قال غير مخلوق، فكيف الواقف يكون جهميا؟ كيف والقرآن ما فيه إلا كلام الله؟ كلام الله. وما كان الصحابة ينطقون غير مخلوق؟ ولئن سألتني أيضا عن هذا القرآن سأقول لك كلام الله، القرآن كلام الله، فكيف أعاب وأنا أقف؟ نعم، لأن الواقف الذي يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ليس الواقف من يقول القرآن كلام الله ثم هو يعتقد أنه غير مخلوق ولا مانع أن يقول غير مخلوق. أما الواقف الذي يمتنع من أن يقول غير مخلوق فهو يقول كلام الله فقط ولا يقول غير مخلوق، فهذا إذن شك، ومن شك كفارا. كذلك قول لفظ بالقرآن مخلوق، من جهة اللفظ نرد هذا، ما ينبغي أن تقول لفظ بالقرآن مخلوق. أما من جهة المعنى فمن قال لفظ بالقرآن مخلوق فكيف نتصرف معه من جهة المعنى؟ نقول من جهة المعنى فاللفظ يطلق ويراد به التلفظ، ويطلق ويراد به الملفوظ. التلفظ فعل العبد من حركة الشفتين وغيره، وهذا مخلوق. والملفوظ وهو القرآن هذا غير مخلوق. يبقى من جهة المعنى نقول له ماذا تقصد بلفظ بالقرآن مخلوق؟ إن قصد التلفظ الذي هو فعله وقال هذا مخلوق فنقول المعنى صحيح، ولكن لا ينبغي أن تقول اللفظ ولا العبارة. ولهذا قال أحمد: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جميل، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه ابتدع لفظة لم تكن معروفة عند السلف الصالح. ولهذا لا ينبغي أن نقول الألفاظ التي لم ترد عن السلف ولو كنا نقصد من ورائها معاني صحيح، لا ينبغي هذا. نعم. طيب، لا إذا قال لكن هو يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ كيف لا يعلم؟ نقول القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات، هل صفات الله مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ هيقول غير مخلوقة، نقول خلاص والكلام غير مخلوق. طيب لو افترضنا أن يقول ما أدري والله علمني، نقول له هذه صفات الله عز وجل وصفات الله غير مخلوقة، فيتوقف ليتعلم، من لأنه ما يدري ماذا يقول، هذا شيء، وإنما يتوقف عن أن يقول هذا أو ذاك مع علمه، فإن هذا شاك. نعم. طيب، وإن أفضل الناس وخيره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، هذا باتفاق وإجماع أن أبو بكر أفضل الأمة، ثم عمر الفاروق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكله في الصلاة وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والمرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن لم أجدك قال تجدين أبا بكر. ثم عمر الفاروق وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وكان النبي يقول اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. ثم عثمان ذو النورين وقد اختاره المهاجرون والأنصار وقدموه على علي رضي الله عنه. ثم علي الرضا رضي الله عنهم أجمعين الذي تولى الخلافة بعد عثمان، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فدل هذا يا إخواني على أن الأربعة الخلفاء هم أفضل الصحابة، وترتيبهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وبالتالي يكون أفضل الصحابة من؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، خلافا للروافض، فإن الروافض ماذا يقولون؟ يقولون علي، ثم يسبون أبا بكر وعمر بل يكفرون أبا بكر وعمر، ولهذا من قال بخلافة الثلاثة فقد برئ من التشيع. حينما يقول السلفي أو العالم من قال بخلافة الثلاثة فقد برئ من التشيع، يعني يقصد في هذا الباب، يقصد في هذا الايه الباب، فإنهم الخلفاء الراشدون المهديون، الراشدون المهديون من الرشاد والهداية، بويع كل واحد منهم يوم بويع وليس أحد أحق بالخلافة منه، يوم أن بويع أبو بكر لم يكن أحد أحق بالخلافة من أبو بكر، عمر يوم أن أوصل أبو بكر ما كان أحد يتقدم عمر، عثمان علي هكذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد العشرة بالجنة، وقد جاء نص بذلك، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى أن قال وسعيد بن زيد في الجنة، كلهم في الجنة. ومن هنا يا أخواني نقول بأن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة. ويأتي الروافض يقولون إيه؟ يقولون هؤلاء العشر البشرون يقولون في الجنة، هي زريبة ولا إيه؟ ما يقولون إلا بمن؟ إلا بعلي فقط، فيردون على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، هؤلاء جميعا في الجنة. وأن عائشة رضي الله عنها سعد وسعيد، سعد هو من؟ وسعيد ابن أبي زيد. وأن عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، مبرأة من كل دنس، طاهرة من كل ريبة. وأن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، مبرأة من كل دنس، طاهرة من كل ريبة. هذا رد على من؟ على الروافض أيضا الذين يقولون بأن عائشة إنما اقترفت الفاحشة، ومن اعتقد ذلك فقد كفر لأنه يكون مكذبا بالقرآن. وهل هذا القول ينسحب على سائر أزواج النبي أو هذا خاص بعائشة؟ ينسحب على أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بأن أم سلمة أو أم حبيبة أو زينب بنت جحش أو زينب بنت خزيمة زنت فقد كفر أيضا، لأن الله يقول الخبيثون الخبيثات والخبيثات والخبيثين الخبيثون الخبيثات والخبيثات الخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فرضي الله عنها وعن جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات. وأن معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي وأمينه ورضيف رسول الله وخال المؤمنين رضي الله عنه. لماذا ذكروا معاوية؟ رد أيضا على الروافض، ذكر عائشة ومعاوية. من هنا يا أخواني نقول بأن الإنسان إذا كان يعيش في بيئة فيها بدعة معينة أكثر من الكلام فيما يعارض هذه البدعة ويبين للناس السنة. فلا يأتيك واحد يقول أنت لماذا تتكلمون دايما في الخروج على الحكام وكذا وكذا والثورات، ما عندكم من هذا الموضوع؟ نقول أنتم أصلا ما عندكم من هذا الموضوع، أنتم الذين ما عندكم من هذا الموضوع، فضوها بقى خلاص، خلونا نعود إلى كتب السنة ونتكلم بها. كما هي في كتب السنة والجماعة. إنما كل جمعة كل يوم تفجير، مظاهرة، إضراب، اعتصام إلى غير ذلك، فنحن نقول طالما أنكم تحدثون فكذلك نحن نتكلم لنبين للناس السنة، لأننا لو تركنا البيان يوما واحدا والبدع يؤصلون ويتكلمون فقد تتمكن البدعة من الناس. لهذا ينشط أهل السنة والجماعة في الكلام في موضوع معين دون موضوع لحاجة الناس إلى ذلك، كما تحول المجتمع في عهد أحمد إلى التركيز على قضية القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن الابتلاء في هذه النقطة، وهذا ليس من العيب بل هو من طريقة السنة والجماعة، أن الإنسان يركز على الداء الذي يوجد عند الايه، الداء الذي يوجد عند الناس، وأن الله عز وجل استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. نعم، استواء حقيقي يليق بجلاله بلا كيف نعلمه، هو له كيف لكن ما نعلمه، ولا تشبيه المراد يعني ولا تمثيل، ولا تأويل المراد ولا تحريف، فالاستواء معقول، والكيف فيه مجهول، والإيمان به واجب، والإنكار له كفر، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، واستوى يعني على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى من غير كيف نعلمه. وأنه جل وعلا مستوى على عرشه بلا كيف، وأنه جل جلاله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، ماذا يريد ببائن؟ يعني الله منفصل عن الخلق غير مخالط. فلو سألك سائل أين الله؟ الجواب في السماء، إياك أن تقول في كل مكان الله على عرشه استوى، أما علمه سبحانه وتعالى وإحاطته سبحانه وتعالى ففي كل مكان، لكن هو سبحانه على العرش استوى. أين الله؟ كما أجابت المرأة الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألها أين الله فقالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى لا يسعنا إلى أن نجيب إلا أن نجيب يا إخواني في السماء. فلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من خلقه. لا نقول كما يقول الحلولية والاتحادية بأنه مخالط بالخلق، بل حل في الخلق. ولهذا كان الحلاج يقول ما في الجبة إلا الله، نعوذ بالله. نعم، الواحد الغني عن الخلق علمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. طيب دليل أن علمه في كل مكان، قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فمع علوه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. كذلك ألم تر أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى غير ذلك. فعلم الله في كل مكان وإحاطته في كل مكان، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره. أما هو سبحانه بذاته فوق عرشه. طيب يا أخواني، لماذا قال أهل السنة بذاته ولم يكتفوا بقولهم الأول على العرش استوى؟ لماذا قالوا بذاته؟ ليه أضافوا هذه بذاته؟ ردا على أهل البدع الذين ينكرون علو الذات وإن آمنوا بعلو الصفة، فهو عالي القدر عالي القهر عالي بالصفات لكن ليس عاليا بالذات، فنصوا على علوه بذات. طب نستفيد من هذا ايه؟ انه لا بأس اذا اتفق اهل السنة في عصر من العصور على مصطلح معين لرفع الاشكال في اي مسألة من المسائل، فاننا نقول سمعنا واطعنا، طالما ان هذا المصطلح لا يخرج عن كتاب ولا عن سنة، بل هو ايضاح. نعم. ولهذا انا اقول، انا الان اقول انا اقرا، طيب انا اقرا بذاتي، انا اكل بذاتي، انا اركب بذاتي، انا انام بذاتي، اصلا ذاتي ما تحتاج، لان انا اذا اسندت الفعل الي فمعناه بذاتي. لكن لما اختلط الامر واهل البدع قالوا نثبت العلو ويريدون علو الصفه، فضحهم اهل السنه بهذا. ولهذا ليه احمد شدد على من قال لفظ بالقران مخلوق، وشدد على الواقفه لازم لابد ان تقول غير مخلوق. لا تشابه يا أخي أهل الأهواء في مصطلحهم حتى ولو كنت تقصد الخير، كن متميزا في مصطلحك قبل اعتقادك. كن متميزا فين؟ في مصطلحك قبل اعتقادك. يبقى منهاجي مبنى على المصطلح ومبنى على المعنى، اللفظ والمعنى اكون منضبطا بالسلف الصالح فيه. لما اشابه في الايمان المرجئه او في الامامه الخوارج والمعتزله؟ لماذا تصنعون مظاهرات ولك من باب الامر معروف عن المنكر؟ لا، عندنا امر معروف عن المنكر وعندنا خروج. افصلوا بين الامرين، الامر معروف ونهي عن المنكر يكون من غير منكر ويكون بالمعروف، اما الخروج هو نزع اليد من الطاعه. نعم. يعلم ما تجنه البحور وما تكنه الصدور وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، له سمع وبصر، سمع الله عز وجل فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، فهو يحيط بسمعه كل المسموعات ويحيط ببصره كل المبصرات والمدركات. سبحان من وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت في المرأة التي كانت تجادل النبي تقول والله إنها لفي حجرتي وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه حتى يطلع الفجر. كل هذه من صفات الافعال. فالصفات ذاتيه لا تنفك عن الله كالسمع والبصر والعلم والحكمه والقدره وغير ذلك، وصفات فعليه كالرضا والسخط والنزول، وكل هذا من الصفات الفعليه اي المتعلقه بالمشيئه. فالفارق بين الصفات الذاتيه والفعليه يا اخواني ضابط مختصر، الذاتية متعلقة بالمشيئة والفعلية الذاتية لا تتعلق بالمشيئة بل هي ثابتة لله عز وجل لا تزول، وأما الفعلية فهي متعلقة بالمشيئة يفعلها الله متى شاء كيف شاء. وكل هذا دل عليه الأدلة، إن يتكلم كلم الله موسى تكليما، يرضى إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يضحك ربنا يعجب ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يتجلى الله لعباده يوم القيامة ضاحكا إلى غير ذلك. إذا ثبت النص بهذا ينزل كما جاء في الأحاديث المتواترة ويرون الرب عز وجل يوم القيامة عيانا لا يشقون في رؤيته ولا يختلفون ولا يموارون كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته، قال الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالرؤية ثابتة. النبي سئل سؤالا واضحا، هل نرى ربنا؟ كما عند مسلم حديث النواس بن سمعان قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. طيب، وأن عذاب القبر حق وضغطة القبر حق، وأن منكرا ونكيرا هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم يسألان عن ربهم وعن دينهم ونبيهم، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول يثبت في الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. وأنت قبل سلامك من الصلاة ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك إيه؟ من عذاب القبر. فعذاب القبر حق خلافا لمن أنكره من المعتزلة وغيرهم، وقالوا ما نرى شيئا، لو فتحنا القبور ما رأينا شيئا. فهؤلاء ينكرون الإيمان بالغيب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ما بين طرفيه كما بين عدن إلى عمان، أباريق عدد نجوم السماء وماؤه أحلى من العسل وشد بياضا من اللبن، من شرب منه لا يظمأ أبدا. فنثبت الحوض كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهل الحوض هذا خاص بالنبي أو لكل نبي حوض؟ لكل نبي حوض، ولكن أعظم الأحواض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يصب فيه ميزبان من الكوثر، فالكوثر خلاف الحوض، الكوثر في الجنة ويصب من الكوثر ميزبان إلى الحوض، هذا في العرصات، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. خلاص وداعا للعطش. طيب في الجنة كيف نشرب؟ كيف نشرب في الجنة؟ تلذذا. أحسنت. الجنة ليس فيها عطش وليس فيها جوع ولا تعب ولا نصب. نأكل تلذذا لا جوعا، نشرب تلذذا لا عطشا. نعم. هذا سؤال جيد، وجوابه أن أهل البدع المكفرة لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أما أهل البدع غير المكفرة فإنهم يشربون ولكن الناس يتفاضلون في الشرب على حسب عمله، لأن العصاة أهل البدع غير المكفرة عصاة، والعصاة ما يحرمون من أصل هذا النعيم كما أنهم لم يحرموا من أصل الإيمان، فهم على قدر إيمانهم يشربون وعلى قدر موافقتهم للسنة يشربون، أما من خرج ببدعة فإنه لا يشرب. نعم. نعم. فالحوض هذا يشرب منه كل من ليس بكافر لأنه عنده عمل صالح يستوجب النعيم أيضا. إيه؟ حتى ولو حكم عليه بالنار لأنه ينقى بالنار ثم يدخل الجنة، ينقى بالنار ثم يدخل النار، النار التي ينالها على ذنوبه، لكن هو يدخل الجنة وينعم، وإن الحوض لتقدمة النعيم، كما أنه حتى في القبر يا أخوان، حتى في القبر فانه ايضا وان له عذاب الا انه ياخذ طرفا من النعيم يتوافق مع ايمانه لانه عنده الاصل، اصل التوحيد، اصل الايمان. فهذا العمل ما جزاؤه؟ ما مكافاته؟ اذا كانت مكافاته جنه فعلى ما نستكثر الحوض؟ هو دخل الجنه اصلا. اذا كان جزاؤه ما عنده من اصل الايمان الجنه وادنى اهل الجنه، وليس فيهم يعني كذلك أدنى أهل الجنة، رجل يقال له تمنى 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 حتى إذا انقطع تمني، قيل له لك ما تمنيت عشرة أمثال. فكيف إذا كان هذا ينال الجنة فيحرم من الحوض الذي هو دون الجنة، ويحرم من النعيم في القبر الذي هو دون ذلك كذلك، لكن يشرب على قدر ما أخذ من السنة فقط. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يشرب الخمر فإنه يحرمها في الآخرة، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. وقيل لا ترد على ذهنه ولهذا لا يشتهيها في الجنة، لأن الله يقول ولكم فيما تشتهي أنفسكم ولكم فيما تدعون. فإذا دخل الرجل الجنة نعم بكل نعيم، لكن الناس يتفاضلون في النعيم، كذلك من الشرب من الحوض يتفاضلون في هذا الشرب. فكل من حكم له بالإيمان وكل من كان على أصل الإيمان نال من النعيم على قدر ذلك، وحرم من النعيم على قدر معاصيه، ولا إشكال في ذلك. كيف يقضى عليه؟ لا يقضى عليه في النار في المآل. هو الحوض بعد ولا قبل؟ قبل، قبل دخول الجنة أو الدخول إلى النار. لكن نعيم جزء، نعيم نحن يدخل عذاب. أي نعم، أي نعم، يعقوب كذلك. كل ما يكون في عرصات يوم القيامة، شوف من تطير من الشمس ودنوها، من العرق، من الحوض، من كل هذا، إنما يناله الإنسان من العذاب ومن النعيم والمشقة على قدر ما عنده من الطاعات والمعاصي. فالناس يتفاضلون في هذا الموقف كلهم، يتفاضلون هنا وهنا، ولهذا قالوا أصحاب المعاصي يشربون، وليس عندنا نص يخرج بنا عن النعيم والعذاب لأصل الإيمان وعدمه. لكن لما كان قد مات من غير توبة ودخل النار لينقى، لأن النار لا يدخل، لأن الجنة هذه الفيصل، لأن الجنة ما يدخلها إلى الطيب الخالص. فهذا لما مات على معاصي وشاء الله أن يغفر له لم يكن طيبا خالصا، فلا بد أن يطهر أن ينقى. ولهذا حتى النار التي يدخلها ليست كنار الكافرين وإن عذب، فالعذاب يتفاوت والنعيم يتفاوت، والناس في أرض محشر يتفاوتون وفي القبر يتفاوتون، كل ذلك على حسب العمل. وإلا الإيمان الذي عندي، أصل الإيمان الذي عندي، أصل التوحيد الذي عندي ما هو وبما يقتضي، فقاعدة النعيم والعذاب واحدة في التفاضل واحدة. إلا أن يتدارك الله عز وجل العبد فيغفر له سبحانه وتعالى له، فلا يدخل النار وإن كان على معاصي مات عليها، فتدارك رحمة، لكن لا يحرم من الفضل. انتبهوا يا أخوان، ولهذا قاعدة الوعيد غير قاعدة الوعد. قاعدة الوعد مبناها على الفضل الإحسان، قاعدة الوعيد مبناها على العدل. فأنا عندي إيمان، عندي توحيد، أريد أن أشرب أيضا، عندي هذا. إذا كان فضل الله عز وجل يقتضي بمغفرة ذنوبي ورفع درجاتي وأنا لا أستحق، بل كلنا يدخل الجنة بفضله سبحانه وتعالى، وإن كان العمل سببا وأنا عندي عمل، لكن هذا أنا شربت من الحوض بالعمل، لكن عملك يا أخي كامل وعملي ناقص، اقتضى ذلك أن يكون شربك كامل وشربك ناقص. انتبهتم؟ يعني أنا عندي عمل وأنت عندك عمل، لكن أنا خلطت عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. هذا في العرصات. آخر شيء الدخول إلى الجنة أو الدخول إلى النار. حتى أهل الجنة قبل دخول الجنة يحبسون على قنطرة لتحصل المقاصة بينهم، فلا يدخل الجنة أحد عليه أدنى 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 تبعة. نعم. هذا ذكره ابن تيمية في، وذكره ابن القيم في حد الأرواح، فذكر شيئا من ذلك، لكن هذا يحتاج إلى يعني إلى 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 دليل، لكنهم ذكروا وأكثر أهل السنة على ذلك. نعم. والمنافق والمبتدع بدعة مكفرة. أمة إيه؟ الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أصل في فرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. نعم. ليست هؤلاء الكفار، إنما في النار أيضا يسلط عليهم العذاب الذي يناسبهم. ومن هنا نشأ القول بفناء النار عند ابن تيمية وابن القيم لما تابع، يقول فنار الموحدين هي التي تفنى، أما نار هؤلاء ما تفنى تبقى. إيه؟ هذا من ما الدليل؟ لأنه هو قال إنكم مكثون، وأهل التوحيد ليسوا مكثين، وأهل التوحيد ليسوا مكثين كذلك. وإذا دخل النار كذلك فيصدق فيه ذلك. إنما احنا نقول الآن الناس يشربون على قدر العمل والسنة، صح؟ تمام. هذا عنده عمل ولا ما عنده عمل؟ طيب لما حرمته؟ وقاعدة الوعد أصلا عظيمة، وقاعدة الفضل جليلة. نحن نعلم بالزيادة لكن ما نعلم بالنص، يعني في النصوص نعلم بالزيادة لكن ما نعلم بالنص، ما عندنا نص يأتي بالنقص، عندنا نص يأتي بالزيادة. فهذا عنده أصل التوحيد وعنده أصل الإيمان وعنده أصل العمل، ما مقابل ذلك؟ ما مقابل ذلك الإيه؟ وما الدليل؟ كيف وهذه قدمت له في العرصات وفي القبر كذلك؟ يعني ما ينال شيء من نعيم في قبره، ما ينال شيئا من نعيم في أرض المحشر، ولا يخفف عنه ولا شيء من هذا؟ طيب على قدر عملي. طب كذلك الشرب أيضا يكون على قدر عمل. لا ما يشكل عليك هذا، لأنه العذاب أصناف وأنواع، وليس عذاب الموحدين كعذاب الكافرين، فلا تأتي أنت بما كان في عذاب الكافرين فتجعله على المؤمنين. فاجعل القاعدة الوحيدة الكلية التي ترد إليها كل ما قد يشتبه. ما هي القاعدة الكلية؟ أن الإنسان عنده أصل إيمان وكماله، كماله هو كمال النعيم، نقصه هو نقص النعيم، إذن في نعيم ولكن ناقص. هذا الأصل عندي أبني عليه، أبني عليه الإيه؟ كيف بعد الحساب؟ يعني أنا حال خروج روحي كروح الكافر والمنافق، أنا حال وجودي في القبر كالكافر والمنافق، أنا في أرض محشر كالكافر والمنافق، ما أجد النعيم إلا في الجنة فقط. كيف؟ طب وما قيمة أصل النعيم الذي عندي، أصل الإيمان الذي عندي، ما قيمته الإيه؟ أما كيف يكون مصيره الجنة؟ لا، هذا النعيم يبدأ من أول القبر، يبدأ من أول القبر. عندكم نص، عندكم دليل، عندكم قول صحابة أو تابعي؟ ايه الايه كويس، يعني كافر، يعني كافر، امال ايه يعني كافر. هذا المبتدع، اي مبتدع؟ عندي مبتدع يخرج ببدعته، وعندي مبتدع لا يخرج ببدعته. اين صح؟ طب المؤمن هذا بقى ايه؟ فمن ظالم لنفسه ومن هو مقتصد ومن سابق بالخيرات. هنا الله ذكر عن الثلاثة، ذكر النعيم ولما ذكر النعيم عن الثلاثة. الظالم من هو؟ من عنده معاصي، والمقتصد من وقف على واجبات المعاصي، والسابق هذا الذي عنده ذنوب المعاصي، عنده المستحبات وعنده الواجبات وعنده كذا وكذا. فعلما حرمتني مجب ما عندي، لكن يتفاضل الناس في ذلك، كما أن النار دركات أيضا، فهذا دركة غير هذه الدركة، والذي يعذب المؤمن غير الذي يعذب الكافر والمنافق إلى آخره. كما أنه إذا دخلوا الجنة يتفضلون في هذا النعيم على حسب. فليس هناك دليل على حرمان المؤمن ناقص الإيمان من شيء من هذا فيما أعلمه. فكل ما ورد فيه النعيم فالمؤمن مشارك فيه، لكن يتفاضل الناس على حسب أعمالهم وعلى حسب ما عندهم. نعم. طيب حسوا بقى وهدوا ايه؟ لا 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 لا، حسب النص قد تكون أمة الإجابة وقد تكون أمة الدعاء، دي واحدة. حتى أمة الإجابة منها المرتد، المبتدع بدعة مكفرة، هذا من أمة الإجابة، أجاب وخرج من ملة الإسلام بدعة كذلك.
قد نقول في شرب الحوض مثل ما تصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرضى تأكل أصابع السجود فلا يعذب في النار بصلاة.
تمام.
لذلك يشرب من الحوض بموجب الإيمان الذي عنده، أصل الإيمان الذي عنده، نفس المسألة.
وكذلك لا لا يظمأ فيه،
فينعم في النار،
هذا وجه أيضا.
وكما يشرب من الحوض
هذا. وفي بعض الشرح نبه على هذا، أظن العثيمين أو غيره نبه على هذا المعنى، في أن العصاة لا يمنعون من ذلك، أن العصاة لا يمنعون من هذا. نعم. طيب هات محمول. أيوة شيخ محمد. طيب بعد إذنك بقى أكمل عشان ماشي. طيب ابحث هذه المسألة ونقبل الزيادة فيها إن شاء الله. نحن نبنيها على فقه شيخنا، طريقة شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه. اركب المحكم الأصل وامضي. نعم. وأن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وهذه الشفاعة شفاعة عظمى وكبرى، وهي الشفاعة الكبرى والعظمى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس للقضاء أو الفصل في القضاء بينهم. وهناك شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرى خاصة به في دخول المؤمنين الجنة، فلا يدخل المؤمنون الجنة إلا بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء، وهذه الشفاعة العصاة، والنبي شريك لهؤلاء في هذه الشفاعة أيضا. وهذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود العاصي في النار، وأنه لا تنالهم شفاعة أحد، فمن دخل النار خلد فيها، هذا قول الخوارج والمعتزل. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون يخرج العصاة بالشفاعة، وأن الصراط حق، وهو جسر منصوب على متن جهنم كما ورد وصفه، أدق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب وخطاطيف تتخطف الناس، والناس يمرون على هذا على قدر أعمالهم. طيب هل الكفار يمرون على الصراط؟ أيضا الكفار يريدون النار مباشرة، لما يمر على الصراط المؤمنون والمنافقون، فيتساقط هؤلاء في النار المنافقون ويمر المؤمنون، والمؤمنون في المرور على الصراط على قدر أعمالهم، يمرون على قدر أعمالهم. وأن الصراط حق، وهي قنطرة بين ظهراني جهنم لا بد من جوازها، وإن منكم إلا واردها، ويضحض مزلة، أي مع كونها بهذه الصعوبة وهي على جهنم، وورد في بعض الآثار أنها أدق من الشعر وحد من السيف، ومع ذلك هي مضحضة المزلة، يعني مزلة أقدام، يعني لا تثبت الأقدام عليها، ما يثبت الإنسان عليها إلا بإيمانه، عليها كلاليب وخطاطيف وحسك تتخطف الناس. أما المؤمن فلا يناله شيء من هذا، لأنه كالريح كالبرق كجويد الركاب، ومنهم من يحبو حبوا فينجو، ومنهم الذي يكردس في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وأن الميزان حق له، وأن الميزان حق، توزن الأعمال على الحقيقة، الصلاة الصوم الزكاة، وقد أنكر ذلك المعتزلة أيضا وقالوا الأعمال معنوية، كيف توزن وهي معنوية، كيف توزن؟ نقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وتارة يوزن العمل وهو الأصل، وتارة يوزن البطاقة مع العمل، وتارة يوزن العامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعجبون من دقة ساقه في ابن مسعود، والله إنها لتزرع عند الله كجبل أحد. له لسان وكفتان يوزن به أعمال العباد، كما جاء في بعض الآثار إن صح في ذلك اللي بالنسبة للسان، أما الكفتان فنعم توزن أعمال العباد بهذه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وأن الصورة حق، وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام فتعود الأرواح إلى أجسادها، وهما نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة الصعق يموت كل من على ظهر الأرض، والبعث يقومون، وقيل ثلاث بنفخة الفزعة. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأن قوما يخرجون من النار يخرجهم الله برحمته فيلقيهم في نهر على باب الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل بعدما امتحشوا فصاروا حمما وهم عصاة الموحدين، ثم يدخلهم الله الجنة حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال حبة أو ذرة من إيمان. وأن كما جاء في حديث البخاري حديث أبي سعيد الخدري: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال حبة مثقال كذا، وأن الجنة والنار خلقهم الله عز وجل للثواب والعقاب لا تفنيان أبدا، خلقهما قبل الخلق ثم خلق الخلق لهما، وأن الله عز وجل قبض قوضة بيمينه. طبعا هذا معتقد أهل السنة الجماعة، أن النار مخلوقة وأن الجنة مخلوقة وأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، خلافا أيضا للمعتزلة الذين قالوا بأن خلقهما عبث، كيف يخلقهما ولم يدخل أحد جنة ولا نارا الآن، هذا عبث. وكل هذا لإدخال العقل وتقديم العقل على النقل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ودخل الجنة، ورأى النار في صلاة الكسوف، رأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى الجنة وما فيها من نعيم عظيم، وأراد النبي أن يأخذ قطفا من عنب قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم الله عز وجل قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي، ثم قبض قبضة أخرى فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. وطبعا هذا كله بعلم الله السابق لاستحقاق هذا الجنة واستحقاق هذا للنار. ومن قال إن الجنة والنار كتب الله عليهما الفناء فقد كفر بأربع آيات من كتاب الله عز وجل. فإن الله عز وجل خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأنه عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما واتخذ محمدا حبيبا قريبا. طيب، فالجنة والنار كتب الله عليهما لهما البقاء للفناء وما هم منها بخارجين، ونادوا يا ملك ليقضوا علينا ربك قال إنكم ماكثون. طيب، وأنه عز وجل خلق آدم بيده، بيدين حقيقيتين، وهذه ميزة لآدم، وكلم موسى تكليما وهذه ميزة له لموسى، واتخذ إبراهيم خليلا وهذه ميزة لإبراهيم، واتخذ محمدا حبيبا قريبا. لو عبر بخليل أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه خليل الرحمن، وإن صاحبكم خليل الرحمن، وأن الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس المغربها كلها حق وصدق. دجال كما تواترت به النصوص وهذا يخرج في آخر الزمان، والدجاجلة كثر لكن هذا هو الدجال الأكبر، وإلا فلا تخلو بلد من دجاجلة، لا أقول من دجال، كلهم يصرف الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى وكلهم يستعملوا نفس الأسلوب، هذه جنة وهي نار، هذه نار وهي جنة، فيدل الناس على الحق وهو الباطل، وينفر الناس من الباطل وهو الحق. فاحذر الدجاجلة أن ينحرف بك عن سواء السبيل. ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان، وطلوع الشمس المغربها وحينها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وبدنه في ليلة واحدة إلى السماء، ليس عرج به مناما ولا كان هذا في ليلة ولا المعراج في ليلة أخرى أو تعددت الحادثة، هي حادثة واحدة وقعت مرة واحدة كانت يقظة لمناما بالروح والجسد. فرأى الجنة والنار والملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم وهم ميتون إلا عيسى عليه السلام، كيف رأىهم كيف اجتمع بهم كيف كذا، تلك حياة برزخ لا يعلم كنهاها إلا الله. ونعلم أن الأنبياء يحيون في قبورهم الأنبياء، ولكنهم ولكن حياتهم حياة برزخية، كما أن الناس لهم حياة في قبورهم، لكن حياة الأنبياء أكمل حياة، فحياة الأنبياء ليست حياة كما كان من قبل. ولهذا حديث النبي من رآني في منامه فسيراني في اليقظة ليس في الدنيا وإنما هذا في الآخرة، ليس في الدنيا كما يقول البعض، يقول والنبي يرى في الدنيا يقظة وأنا ممن رأيته، يقول هو نفسه وأنا ممن رأيته، نقول رأيت شيطانا تمثل لك على أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى النبي مات، ولو كان أحد يرى لرآه أبو بكر، لرآه عمر، لرآه عثمان، لرآه علي. نعم. ثم وأسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به، وجاء في رواية أنه عرج أسر به من بيت أم هانئ. ومن هنا قال أهل العلم بأن الحرم كله يسمى المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام يعني منطقة الحرم. ومن هنا أيضا قالوا بالمضاعفة الأجر في الصلاة لكل من صلى في مكة، وهذا أصح القولين أقوال أهل العلم. والقول الآخر حصر الأجر في مسجد الكعبة. لكن لو نظرنا إلى أحكام الحرم من اللقطة ومن سفك الدماء ومن عدم دخول المشرك إليها وكذا، نجد أحكامها عامة، فعلى ما تختلف الصلاة. والنبي يوم الحديبية كان يدخل منطقة الحرم ويعود يصلي فيه لأنها أفضل. ثم عرج به فرأى ربه عز وجل بعينه وقلبه. أما أنه رأى بقلبه فنعم فؤاده كما ثبت، أما بعينه فلم يثبت له أنه رأاه بعينه، إلا أن يكون مراد المصنف هنا أنه رأى نورا، رأى نورا فرأى النور بالعين، كما جاء عند مسلم لما سأل أبو ذر رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا، فكان قاب قوسين أدنى، والصواب أن هذا كان لجبريل، فكان قاب قوسين أدنى هذا من جبريل. قال الله عز وجل من زغ البصر وما طغى. ثم من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بأن لا يخرج عليهم بالسيف، وإن جاروا وأن تسمعوا له وأن تطيعوا وإن كان عبدا حبشيا أجدع. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، كل ما تقرأ مذهب أهل السنة تجد هذا أمامك. ولهذا الناس يقولون أنتم تكثرون من ذكر هذا، نقول لأننا نكثر من ذكر كتب أهل السنة، فكل كتاب سوف ترى فيه هذا. أما أنت في حياتك ما قرأت ولا كتابا يا إخواني يا تبليغي يا كذا، فمتى تتكلم؟ وأيضا الذين يزعمون السنة ما تكلموا. إذا أردت أن تعرف مذهب شيخا من المشايخ الذين كنت تحبهم في رأسك كده في هذا في هذه المسألة أين تجد؟ يلا كده استحضر كده، استحضر واحدة من هؤلاء الشيخ فلان. طب ما مذهبه في هذا؟ أجيبه منين أنا؟ ما عنده ولا كتاب سنة واحد. طيب نترك هذا نجيب الشيخ الثاني، ما عنده ولا كتاب واحد. ألا ومن كنت أقول هؤلاء سلفيون وكذا وأدافع عنهم؟ صحيح، أنا لو أردت أن أعرف معتقدهم ما وجدته، لأنه ليس يوجد كتاب سنة شرح حتى نعرف المعتقد والمذهب، لا في الإيمان ولا في الإمامة ولا في شيء من هذا. فكيف إذن تدافع وتنافع؟ بل وجدنا بدلا من كتب السنة وجدنا الميادين ممتلئة. قيل لبعضهم لماذا أتيت اليوم هنا في مظاهرة ومليونية 29/7 التي عبروا عنها هم بأنها كان فيها 5 ملايين رجل سلفي وامرأة، 5 مليون. قيل لما جئت اليوم؟ قال إنما جئت إلى ميدان التحرير اليوم لأنه أصبح قدة الأحرار في العالم. طب لما جئت يا هشام يا بيلي إلى عبد الرقيب اليوم؟ لكي نشرح السنة الخلال ومعتقد أبي منصور معمر بن أحمد وجمع العلوم والحكم، فلكل قصده. اسألني لما جئت اليوم، أقول لك والله جئت مع كتب السنة. إلى أهل السنة نحسبهم والله حسبهم إن شاء الله، نلتقي على السنة ونفترق على السنة. إنما لما جئت ميدان التحرير؟ لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. يا سلام، تبو ربعة والنهضة ما الفرق بينهما؟ هذا قبلة الأحرار عنده وهذا قبلة الأحرار عنده وهذا قبلة الأحرار عنده. ومتى كان ميدان التحرير يمثل حجما عند أهل السنة والجماعة؟ نسميه قبلة الأحرار، إن لنا قبلة واحدة، فول وجهك شطر المسجد الحرام بالصلاة والتوجه إلى الله. متى صار للسلفيين قبلة أخرى؟ الحمد لله الذي أظهر هؤلاء من رحمة الله يا أخوانا، من يوم 75 يناير وانت جاي، الحمد لله رحمة. إيه والله ما عاد أحد يختفي. ثم جاءت 30 فأتم الله به 100. فأهل السنة يقرون هذا، وبالتالي لا بد أن يقولوا هذا، وهذا مجمع عليه كل معتقد لأهل السنة والجماعة، إنما فيه الانقياد للأمراء والسلطان بأن لا نخرج عن المسافة. طيب يا شيخ ده دول ظلمة. قال وإن جاروا، دائما أهل السنة والجماعة ينصون على هذا. طيب يا شيخ أهؤلاء في القرشيين هؤلاء اللي لهم شروط الإمامة الشرعية؟ وإن كان عبدا حبشيا أجدع، ولا يكون العبد الحبشي الأجدع على الشروط الشرعية، لأن الإمامة للحر ليس للعبد. ولكن لو تغلب، إشارة إلى الحاكم، لو تغلب، لو تغلب وليست في الشروط، له أعلمنا وله أتقانا وفاجر وفاسق وظالم، إلا أنه على الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، عدا ذلك فهو الحاكم الشرعي الذي أسمع له وأطيع. ولهذا لا أدخل في سراديب التكفيريين والتفجيريين وهؤلاء، لا أدخل في السراديب هذه، ويبحثون كتبا هكذا، حد الإسلام، ما أدري الفريضة الغائبة ولا الحاضرة، كل هذا تحكى منه أصلا. أنت بصرك النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وقال إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا، ما يزحزح هذا الحاكم إلا بالكفر البواح، تقول خائن، تقول عربيد، تقول أي صفة، إن كنت تكفر بأي صفة تقولها نعم، أما إن كنت ما تكفر بهذه الصفة، سرق، خان، ضرب، راح، جاء، ظلم، سجن، أوقف الدعاء، منع كذا، ملأ السجون بأصحاب اللحى، كفر. إن كان كفرا فقد سقطت إمامته، أخرج ولا ما أخرج على حسب القدرة وعدمه. أما من غير ذلك يضرب ظهري، يأخذ مالي، أسجن في السجن، تمنع الدعوة، يوقف كذا، كل هذا هو إمامي وحاكمي. أراحنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصار على هذا أهل السنة والجماعة يقررون وإن جاروا، وإن جاروا، فوإن جاروا رد على كل لهجات العالم حينما تقول تلك سلبية، نقول تلك سنية وليس سلبية، اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر، كل بر وفاجر، شوف التنصيص على هذا. ومن السنة السكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر فضائلهم والاقتداء بهم، فإنهم النجوم الزاهرة رضي الله عنهم، ثم ترحم على التابعين والأئمة والسلف الصالحين رحمة الله عليهم. أما الصحابة فلا نتكلم فيهم بشيء، وإنما نترضى عن الجميع ونقول تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، القياس الغير معتبر اللي هو الرأي يعني، أما القياس الشرعي وهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمعهما، هذا على العين وعلى الرأس. وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم، إياك أن تجادل مبتدعا، لا تجلس معه. أما من أقبل ليعلم الحق وجاء صغيرا ليعلم الحق فعلمه، أما تقول أنا أذهب إلى فلان لأناظره أو أذهب إلى فلان لأكلمه، لا أبدا. لكن لو حصل يوم من الأيام واضطررت للمناظرة، أو طلب منك حاكم، أو كان أحد من أهل البدع والأهواء يعلم الناس في المسجد الباطل فقمت تواجهه، فلا بأس بهذا، فإن السلف نهى عن المناظرة ثم وجدت بعض المناظرات، وهذه على خلاف الأصل لوجود الحال المقتضي لذلك. ولهذا ابتعد عن هؤلاء، لا تناظر ولا تجادل ولا تفتح مواقع ولا صفحات لهؤلاء أبدا ولا كتبا، اللهم إلا العلماء الراسخون الذين يأخذون هذه الكتب لفضيحة هؤلاء بما فيها. قيل لأيوب من أحد هؤلاء تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، فلا يجوز أن تجلس معه. وجاء رجلان كما ذكر ذلك اللالكائي، ودخل على ابن سيرين، قال من أهل الأهواء، قال نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام وهو بيته، فقام الرجلان فقال له جليسه لما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. ما معنى يحرفان فيها أخواني؟ يعني يذكرون الآية في غير موضعها، يعني الخارجي سيأتيك بإيه، ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم، ويأتي لك بنصوص الوعيد، فقد يشكل ذلك عليك، فتقع شبهة في قلبك. لهذا لا تجارس صاحبة بدعة أبدا. يقول لك تعالى عندنا شيخنا يعلمك، اعرض عليه ما عندك كذا، ابتعد. قل له أما أنا فقد عرفت ديني، دينه أخواني، ديننا في كتب السنة والجماعة. أنا ما لو الخلق كلهم على خلاف هذا، لو تحول مشايخ الأرض على خلاف هذا، فلا أبالي، لا أبالي. لو يأتيني من يقول بجواز الخروج على الحاكم الظالم أو جواز التفجير أو التكفير في المسلمين، لو يأتيني من من فأقول علم السلف يقدم عليك أبدا. ولهذا أنت ثابت، اكتب على هذا المكتب من هنا، لا نرى الخروج على أمتنا ولا أمورنا، ها، وإن جار واقفل المفتاح وارميه في المحيط، خلاص هذا إلى آخر الزمان ما يتغير أبدا تحت أي مسمى من المسميات، لا يتغير منهجنا قط. كفرت الحاكم هذا اللي يخرج عليه، ما كفرته مبتدع ضال منحرف حرامي سارق يسرق يزني أي شيء، خلاص احنا ما عندنا إلا الكفر. جيب لي كفر واضح تتفق الأمة عليه، نعم، وإلا فلا. بس لهذا يا إخوان أنا لا أهتز بالمواقف ولا باختلاف الصور بعض الشيء، في النهاية تسلمني لهذه المسألة. هو كافر؟ لا، اسمع واضح، هيودي البلد في داهية، تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش. أنت تقول يصلي وراهم، ما نراه يصلي، يصلي أو لا يصلي، يؤخرون، يكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن وقته، سجنوا الدعاء، قتلوا الصحابة الحجاج، غيروا الدين، قالوا بخلق القرآن ونشر الاعتزال. ماذا تريد؟ قلت لك ارمي المفتاح في المحيط، ارميه في المحيط. طب انا اراه كافرا وانت مين؟ الامة تراه كافرا، انت مين؟ انت مين؟ انت تراه، انت تراه، انت الامة الا ان تروا كفرا بواحد. تروا يعني تعلموا، مش يبلغك يقول لك والله اصل ما كانش بيصلي، اصل انا كان جانا زارنا في السجن وما لقاش بيصلي، اصل شفته مره مش عارف ايه، اصل كان الاذان بيأذن وقع في برنامج تلفزيوني من الظهر العصر ما صلاش، اصل مش كل الكلام ده ما يصلح. تروا تعلموا كفرا ليس فسقا، بواحا اي ظاهرا ليس خفيا لا نختلف فيه، عندكم فيه من الله برهان اي نص قطعي، قطعي الدلاله قطعي الثبوت، عندكم فيه من الله برهان، من الله مش من شيخك، من الله مش من نفسك، من الله دليل شرعي كتاب سنة. حينما تأتيني بكل هذا يا شيخ ده احنا لو حققنا ما تقول يبقى مش هنخرج على حاكم، هو الخروج واجب ولا ايه؟ هو الخروج لازم يعني واجب؟ خروج ما هو بواجب، وانت في عافية وسلامة. لهذا يا اخوان شوف، في كل مسألة في الايمان عرفت القول قل به ولا تقبل غيره مهما قال، بخلاف ذلك من عظيم. في الخروج نفس المسألة، قل ما قال السنة الجماعة اثبت. أنت ما عندك في الأصول زعزعة ولا عندك في الأصول شيء يحتاج إلى بيان جديد أبدا يا إخواني، ما يحتاج إلى بيان جديد. الخروج خروج، الإيمان إيمان، الصحابة صحابة، القدر قدر، التوحيد الألوهية توحيد الألوهية، الأسماء والصفات الأسماء والصفات، كل شيء يجي لتفسير يوم يكشف عن ساق لابن عباس عن شدة وكذا. أنا عارف أعلم جيدا الكلام في الأسماء والكلام في الصفات عندي قاعدة منضبطة فيها لا يشوش علي بأي كلمة من الكلمات. تفسير ابن عباس لا يخالف تفسير الأمة لأن الآية هنا ليست فيها الإضافة عن ساق، فمحتمل أن الساق قد يكون شدة وكذا ومحتمل الصفة. صحيح عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحديث الصفة فيه فأضاف إلى الرحمن عن ساقه، عن ساق الرحمن، الإضافة اقتضت أن تكون صفة إلى موصوف. لكن في هذا نقول هل هي من آيات الصفات ولا ليست من آيات الصفات، نزاع بين أهل العلم ما يعكر هذا علي. فأنا أمضي، غير معقول أن أقرأ أنا 500 كتاب في السنة كل ما أقرأ الإيمان قل وعمل يزيد وينقل ولا نخرج على أمرائنا ولا أمورنا، ثم آتي مع كل حاكم أغير منهجي، مع كل زلة عالم أغير منهجي، غير معقول هذا. أمال ما فائدة هذا الكلام؟ ما فائدة التربية على هذا الكلام؟ ما فائدة تربية الأمة على هذا الكلام يا أخواني؟ الثبات، الثبات، الاتزان، عدم التناقض. ولهذا من أميز ما يميزني أنا كرجل السنة عن أهل البدع والهواء أنني لا أتناقض، أنك تلقاني اليوم وتلقاني بعد 100 سنة إذا بقول واحد. ليه؟ لأنني ما بنيته على وجهة نظر، ولا بنيته على رأي أراه معتبرا في وقت دون وقت، إنما بنيته على أساس متين. وإذا ما نفعتني السنة في هذا، إذن أنا لست حسن القصد ولست حسن المنهج. وإلا فلو دخلنا في دائرة الآراء، لو دخلنا في دائرة الاستحسانات، لو دخلنا في دائرة الاجتهاد في المنهج، كل سيعجب برأيه. لكن إذا كنت أنا على ثبات السنة هذه، فعلام إذن أصاب بعدم الالتزام. أنا أحاكم إلى ذلك، أحاكم إلى هذا، عندك شيء يخالف هذا هاته، وإلا فنحن نتحاكم إلى هذا المعتقد. نعم. والحمد لله كتب السنة يا أخواني أكثر من أن تحصى وتحصر، الحمد لله. ما هذه ميزة أنك أنت من تشاء، لن تتبع إسكندرية ولن تتبع مطروح ولن تتبع شام ولن تتبع أردن ولن تتبع، أنت لست تبعا لأحد، إنما تحكم على كل أحد بموجب هذا. واضح؟ بفهم العلماء ومسالك أهل العلم تحكم على كل أحد، وهذه ميزة عظيمة ترقيك في سماء الاتباع. فإنما أنت تابع لأمة بأسرها لم يختلفوا في هذا المعتقد. يأتي لك واحد يقول الحسين، يقول ابن جبير، يقول فلان، يقول حسن مدري، زي هذا بالي الذي حول الصحابة إلى خوارج، ما أدري كم 100 وكم 1000 وكم كذا وكم راح وجو، حول المسألة إلى أنه يعني المنهج هو أن تقول بالخروج. فلك السلف الذين بلغوا 100 بل الآلاف من صحابة وتابعين، وآخر يخرج كتابا يلزمك في أن تقول في الإمام بشرط الكمال. هذا من فقه السلف أن تقول شرط الكمال، من فقه السلف والعلماء. فأنت عندك ثوابت الحمد لله، ما ينبغي أن تهتز عندك أبدا. قال: فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة وهي مأخوذة عن رسول الله بأمر الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: من يطع رسوله فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله عز وجل بالبلاغ، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة، دعا إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة، فأمر الناس باتباع الصحابة العالمين بالله، فأمر الناس باتباع الصحابة العالمين بالله وأولي الأمر من العلماء من بعدهم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي قال كما في حديث العرباض: وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأفضل العلماء بعد رسول الله من أولي الأمر أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ثم الأكابر فالأكابر من العشرة وغيرهم من الصحابة الذين أبان رسول الله فضائلهم وأمر بالاقتداء بهم. الله أكبر إخواني، سبحان الله، عز والله يا إخوان، عز أن تتبع سلف الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: يقتضي بلدين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ وهذا الحديث طبعا موضوع. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة من الله عز وجل أي الطريقة، وأخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عن الصحابة. إذن عقيدتنا لا اجتهاد فيها، عقيدتنا اتباع. كان النبي على طريقة علمها الصحابة واتفقوا عليها، علموها للتابعين، أخذها التابعون علموها لمن بعده، ولا زال العلماء يعلموا بعضهم بعضا وينقل بعضهم بعضا هذا الاعتقاد. آتي أنا الآن أحول هذا الاعتقاد وأغير في هذا المنهج والطريقة، على الأقل يا أخي على الأقل إن لم تكن عالما كهؤلاء تبلغ، فعلى الأقل أسكت، على الأقل لا تبدل ولا تغير، على الأقل كن حافظا أمينا. وأولئك الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم مثل سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص والأسود والقاسم وسالم وعطاء ومجاهد وطاووس وقتادة والشعبي. يا سلام، أسماء إخواني كل اسم يمثل أمة، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين، ثم من بعدهم مثل أيوب السختياني ويونس ابن عبيد وسليمان التيمي وابن عون، ثم مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والزهري والأوزاعي وشعبة، ثم مثل يحيى بن سعيد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، ثم مثل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وكعب بن جراح وابن نمير وابن نعيم والحسن بن الربيع، ثم من بعدهم مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي زرعة الرازي وأبي مسعود الرازي وأبي حاتم الرازي ونظرائهم، مثل من كان من أهل الشام والحجاز ومصر وخراسان وأصبهان والمدينة، مثل محمد بن عاصم وأسيد بن عاصم وعبد الله بن محمد بن النعمان ومحمد بن النعمان والنعمان بن عبد السلام رحمة الله عليهم أجمعين، ثم من لقيناهم وكتبنا عنهم العلم والحديث والسنة مثل أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة وأبي القاسم الطبراني وأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ ومن كان في عصرهم من أهل الحديث، ثم بقية الوقت أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندة الحافظ رحمه الله. فكل هؤلاء سروج الدين وأئمة السنة. الله أكبر. طبعا ذكر يا إخواني مختصرا، وإلا فالأئمة كثر والحمد لله، هذه الأمة مليئة بالخيرات وكلهم في المعتقد على معتقد واحد. لماذا أحدث معتقدين على معتقد واحد؟ على معتقد واحد، ومعتقد الواحد هذا عبارة عن 10 نقاط بس، خلاص ليس صعبا. اليوم انت عرفت معتقد أهل السنة في مجلس واحد، الذي يضل فيه من ضل من لدن الصحابة حينما خرج فيهم القدرية والخوارج إلى الآن. الورقتين دول طبعا الورقتين دول من الكتاب ده، عشان تقولوا انت بتحضر من ورق، احنا الورقة اهو كتابه خلاص، الورقتين دول اهو بس، خدهم طبقهم قرأهم راجعهم حطهم في جيبك علمهم عيالك، هو ده السنة. فمن كان على ذلك لفظا ومعنى ليس لفظا، فإذا المتكلم بالألفاظ كثر، لفظا ومعنى فهو رجل سنة. سبحان الله، سواء كنت عاميا أو كنت طالب علم رجلا كان أو امرأة، هذا منهج أهل السنة والجماعة. كم نقطة يا أخوان؟ 9 نقاط: الإيمان بالله، بالملائكة، بالرسل، بالكتب، بالقدر، باليوم الآخر، بالقدر، الإمامة، الصحابة، التعامل مع أهل الأهواء. 9 ها؟ ما هو التعامل مع أهل الأهواء والبدع وتحذير من البدع والجماعات، كل ده بيدخل في أهل البدع والأهواء قسم كبير، بل هو يمثل نصف ما قلت من 9، لأن 8 ما ينبغي أن يكون عليك من حق، 9 التحذير من أهل الباطل اللي هو من أهل الأهواء. 9 حاجات عد ورايا يلا. 6 أركان الإيمان، خلصنا من 6 كده. طيب بعد 6: إمامة، صحابة، تعامل مع أهل الأهواء. هذا المعتقد، هذا المعتقد باختصار. الإيمان بالله ربا إلها أسماء وصفات وجودا، الإيمان بالملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بالرسل لا نفرق بين أحد من رسله وكلهم صادقون مصدقون، بالكتب التي أنزلها الله عز وجل ما عرفنا منها مفصلا وما لم نعرف مجملا، باليوم الآخر بما فيه من قبر وعرصات يوم القيامة وجنة ونار، بالقدر بمراتبه 4: علم، كتابة، مشيئة، خلق، إمامة نرى السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا طالما على الإسلام، وإن رأينا كفرا وإن رأينا فجورا وعصيانا. الصحابة نترد عليهم جميعا ونمسك عما شجر بينهم. أهل الأهواء عقارب، احذر لدغهم وسمومهم، ولا تنتمي لأي جماعة من الجماعات على وجه الأرض، لا إخوان، لا تبلغ، لا توقف وتبين، لا اسكندرية، لا منوفية، لا عباد، أي أحد من هؤلاء لا تنتمي لأي جماعة ولا لأي حزب من الأحزاب، بس خلاص. هذا المعتقد أخذ كم دقيقة؟ دقيقة أو ست ثواني، زي فتوى الفوزان كده، دقيقة أو ست ثواني حلت مشكلة مصر كلها. هي صحيح مش مسروعة بس جميلة. هذا المعتقد باختصار من أي وجه عند هذا المعتقد؟ فعلامة الضلال يا أخواني، وعلامة الانحراف، وعلامة الاختلاف يا أخواني، سبحان الله. إن كنا فعلا أهل السنة بحق فنتحكم من هذا وننتهي من المسألة والقضية. علامة التفرق، علامة التنازع، علامة الاختلاف، علامة 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 علامة، لكنها سنة الله الكونية ولا يزالون مختلفين. أحد إخوانكم جزاه الله خير يعني بقلب الطيب يقول يعني على ما نجتمع كده ونعمل كل ده ونبقى جماعة واحدة، ايه المانع؟ مش انتوا يا ناس يا اخوان عايزين خير تعال، وانتوا يا تبلغ عايزين خير تعال، وانتوا يا جماعة عايزين خير تعالوا 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 الى اسلامنا نختلف فيه. ايه رأيكم في اسلام النبي والصحابة؟ طيب تخلفون في احمد او مالك او شافعي؟ تعالوا يلا، ما قاله احمد نتفق عليه، ما قاله شافعي نتفق عليه، ما قاله مالك نتفق عليه، لن يكون. طب الخلاصة، ابحث لقدميك عن موضع، اخلص، خلص نفسك. اما بنركب الطيارة يجي تعليمات، اذا حصل مش عارف اكسجين في الطيارة وانتهى وتبقى كلام من ده، هتنزل لك ايه؟ تنزل لك انبوبة كده وانت معاك عيلك. الاول البس انت، وبعدين شوف ابنك. ليه؟ لان ممكن انت تنشغل بولدك وينقطع الجين، لا انت الذي نفعت ولدك ولا انت الذي بقيت. يبقى اول ما تنزل خدها انت، حطها عشان تقوى بقى على خدمة ولدك واللي في كرسي الاجواري وكذا 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 الى اخره. فده نزل لك من السماء. اول حاجة تعمل ايه؟ وبعدين دور على اللي حواليك وتحبهم وتريد انقاذهم والنصح لهم. فأنا أخي وأخي أنا ببعط مني، ولكن على وفق المنهج الرباني، لا على وفق لا مجاملة ولا مجادلة. فالإنسان يبحث لقدميه عن موضع، أنا مع من، واحذر أن تكون معي أو مع غيري. كن مع الأمة المعصومة، كن مع مصابيح الدجى وأئمة الهدى، كن مع سرج الدين، كن مع من تجاوزوا وعبروا القنطرة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. انتبه. فكل هؤلاء سرج الدين وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء، فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة. اجتمعوا يعني أجمعوا، إذن هذا إجماع، وجعلوها في كتب السنة، ويشهد لهذا الفضل المجموع من السنة كتب الأئمة. فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن الإمام، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم، وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن نعمان. هات وكتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي يعني الزاهد رحمهم الله أجمعين. ثم كتب السنة للمتأخرين مثل أبي أحمد العسال وأبي إسحاق إبراهيم بن حمزة والطبراني وأبي الشيخ وغيرهم ممن ألفوا كتب السنة. فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة، وهجران أهل البدعة والضلالة والإنكار على أصحاب الكلام والقياس والجدال، وأن السنة هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم. الله أكبر. وأن السنة هي يا إخواني هي اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم، والإيمان بصفات الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. فجميع ما ورد من الأحاديث في الصفات مثل أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، ويد الله على رأس المؤذنين، طبعا هذا لم يرد، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وسائر أحاديث الصفات. فما صح من أحاديث الصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الأئمة على أن تفسيرها قراءتها، يعني أن تقرأها وأن تمرها على حقائقها، ليس أنه ليس لها معاني أبدا، تتعرف على المعاني ولكن لا تلتمس كيفية. قالوا أمروها كما جاءت، وهي جاءت لمعاني، يبقى هذه العبارة لا تنافي المعنى يا إخوان، إنما هي جاءت لمعان وما ذكر الله في القرآن، مثل قوله عز وجل هل ينظرون إلا يأتيهم الله في الظلل من الغمام، وقال تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا، وكل ذلك بلا كيف ولا تأويل نؤمن بها إيمان أهل السلامة والتسليم ولا نتفكر في كيفيتها. وساحة التسليم، اسمع اسمع العبارة الجميلة الرائعة الرائقة الرقراقة، ها قال وساحة التسليم لأهل السنة والسلامة واسعة بحمد الله ومنه. الله أكبر الله أكبر، ساحة التسليم لأهل السنة والسلامة واسعة، لماذا تدخل نفسك في قوالب ضيقة؟ ليه؟ ساحة السلامة لأهل السنة، ساحة التسليم واسعة بحمد الله ومنه، وطلب السلامة في معرفة صفات الله عز وجل أوجب وأولى وأقمن وأحرى، يعني أجدر فقمن أن يستجاب لكم، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء ينفي كل تشبيه وتمثيل، وهو السميع البصير ينفي كل تعطيل وتأويل. فالآية رد على الطائفتين، على المعطلة وعلى الممثلة، على المعطلة وهو السميع البصير، على الممثلة ليس كمثله شيء. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر، فمن فارق مذهبهم فارق السنة، ومن اقتدى بهم وافق السنة، ونحن بحمد الله من المقتدين بهم المنتحبين لمذهبهم القائلين بفضلهم، جمع الله بيننا وبينهم في الدارين، فالسنة طريقنا وأهل الأثر أئمتنا، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن القائلين. هذا منهجنا يا أخوان، هذا مذهبنا يا أخوان، إن ابتعدنا عنه حاكمون إليه، إن متنا عليه ترحموا علينا به، فأحيانا الله عليها وأماتنا برحمته، إنه قريب مجيب. رحم الله إمامنا تلك الليلة الإمام أبا منصور معمر ابن أحمد وسائر أئمة الإسلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.